الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم السادس عشر من محرم الحرام لعام 1440 نشرع في كتاب الأشربة من عمدة الأحكام. والأشربة آدابها قريب من آداب الأطعمة، وربما اشتركت معها في كثير من الآداب نظرا لأن بابهما واحد، فإن الإنسان لا يستغني عن الطعام والشراب، بل كل حيوان لا يستغني عن الطعام والشراب. وقد امتن الله عز وجل على عباده بأنواع المطاعم والمشارب، بل إن من أعظم نعيم الجنة لما فيها من المطاعم والمشارب، كما قص الله عز وجل ذلك في كثير من كتابه الكريم، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. ولو لم يكن إلا قول الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وهذا يدل على سعة المآكل والمشارب، ومنها قول الله عز وجل: لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي مآكلهم ومشاربهم في الجنة لا تنقطع عنهم ولا تمنع منهم. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها. ومن الآداب في هذا الباب النهي عن الشرب قائما، ففي حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب قائما فليستقي. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وفي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما، وجاء خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من جرة لأم كبشة وهو قائم، واختلف العلماء في حكم ذلك، فذهب بعضهم إلى تحريم الشرب قائما، وذهب بعضهم إلى جوازه واستحباب الشرب قاعدة، مستدلين بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نظمها بعضهم بقوله: إذا ما شربت فاجلس تفز، بسنة صفوة أهل الحجاز. وقد نقلوا شربه قائما، وذاك لبيان الجواز. ومن الآداب النهي عن التنفس في الإناء، فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه. والمراد بالتنفس في الإناء هنا التنفس داخل الإناء. الثالث: التنفس ثلاثا حال الشرب. والفرق بين هذا وما تقدم أن هذا التنفس يكون خارج الإناء، بحيث أن الإنسان يشرب ثم يتنفس، ثم يشرب ثم يتنفس. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا وقال: إنه أبرأ وأروى وأمرأ، بخلاف ما لو شرب مرة واحدة. الرابع: النهي عن الشرب من في السقاء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وجاء عن غيره. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم من فيه السقاء، قد شرب من فيه القدح الذي كان يسكب فيه، وشرب من جرة، لكن المراد هنا النهي عن اختناث الأسقية، بحيث يشرب هذا ويناول ذاك ويشرب هذا ويناول ذاك، فينبغي اجتناب ذلك لما يؤدي إلى التقدر وإلى غير ذلك، إلا في حالات ضرورية أو في حالات نادرة كزوجة مع زوجها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما شرب وناول فضله عائشة ثم شربت من فضل النبي صلى الله عليه وسلم وتتوخى المكان الذي كان يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة مناولة الأيمن فالأيمن. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبي بكر وعمر، ثم ناول الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن، وفي رواية الأيمنون فالأيمنون. وفي حديث سهل بن سعد أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أناول هؤلاء؟ قال: لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فناوله النبي صلى الله عليه وسلم فشرب. السادس عدم الشرب في آنية الذهب والفضة، لما تقدم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. السابع جواز الشرب حتى الامتلاء، لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اشرب يا أبا هريرة، فشرب، ثم قال له: اشرب، قال: فشرب، ثم قال له: اشرب، فشرب، حتى قال: والله لا أجد له مسلكا يا رسول الله. الثامن التسمية، لما تقدم في آداب الطعام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب لا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم في شأنه كله، وذكر: إذا شرب فليقل بسم الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي الله عند شربه وعند أكله. التاسع الحمد لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أنس في مسلم: إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. العاشر الشرب باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عمر وغيره: إذا شرب أحدكم فليشرب بيمينه، وإذا أكل فليأكل بيمينه، فإن الشيطان يشرب بشماله ويأكل بشماله. ومن الآداب أن ساقي القوم آخرهم شربا، حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سقى الناس، أو أمر أبا قتادة أن يسقي الناس فسقاهم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة حين ناوله: اشرب، فإن ساقي القوم آخرهم شربا. هذه بعض الآداب. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وزد أيضا الدعاء العاشر والحادي عشر والثاني عشر الدعاء لمن سقاه، حديث المقداد: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. وقال بعض أهل العلم أن هذا الدعاء يكون قبل الإطعام وقبل السقيا، والله أعلم. الذي يليه شرب الحلال وترك الحرام لما يأتي، لأن الأشربة منها الحلال الطيب ومنها الحرام الخبيث، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واعملوا صالحا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خمر العقل، وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام، البتع نبيذ العسل. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. قوله أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان أمير المؤمنين وخطيبهم ومعلمهم ومبلغ دين الله عز وجل فيهم. وتعلمون عمر رضي الله عنه كان لا يخشى في الله لومة لائم. وسبب ذكر هذا الحديث أن الناس قد فشى فيهم شرب الخمر لا سيما من كان في أطراف البوادي، ولذلك جمع عمر رضي الله عنه الناس واستشارهم في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن يكون 80 كأقل الحدود أو كما قال رضي الله عنه وقد تقدم. قوله أما بعد، فيه أن الخطيب بعد أن يحمد الله ويثني عليه يأتي بكلمة أما بعد للفصل بين الحمد والثناء وما وبين ما بعده. قوله أيها الناس هذا من الألفاظ العامة ويراد بها الخصوص، وتطلق من أجل تنبيه الناس للإصغاء لما يقال. وقد جاء في القرآن نداء الناس بقول الله عز وجل يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا يا بني آدم يا بني إسرائيل يا أيها النبي إلى غير ذلك من النداءات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قال يا أيها الناس، وقد التفتت أم سلمة رضي الله عنها وكانت تمتشط فقالت لها الماشطة إنما قال يا أيها الناس، قالت وأنا من الناس، أخرجه مسلم. قوله إنه نزل تحريم الخمر، أي نزلت الآيات في تحريم الخمر، وكان نزول تحريم الخمر على 3 أنحاء. الأول قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الثاني يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الثالثة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكان أكثر خمر المدينة من بسر وتمر، وذكر يا عمر هذه الأمور حتى لا يحتج محتج بأن هذه الأشياء ليست بخمر. قال وهي من 5 أشياء، وهي من 5، أي الخمر تصنع من 5 أشياء، وهذا مما يوجد في البلد، وإلا فقد تصنع من غير ذلك على ما يتفنن أصحابها نعوذ بالله عز وجل من شرها. وليس معنى ذلك أنه لا بد من اجتماع 5 الأشياء فيها، لكن تصنع إما بمجموعها وإما بانفرادها وإما بمجموع بعضها من العنب، والعنب معروفة تسمى الكرمة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميتها بالكرم، والتمر التمر معروفة وهي ثمرة النخل، والعسل معروف، والحنطة الذرة، والقمح وما في بابهما، والشعير نوع كذلك من الحبوب، والخمر ما خامر العقل. قوله والخمر ما خامر العقل هذا تعريف عام بعد أن بين أن الخمر يصنع من هذه 5 الأشياء، قال والخمر ما خامر العقل، أي كل شيء أدى إلى الإسكار فهو خمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وهذه من الألفاظ الجوامع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى لا يحتج محتج ويقول هذا وهذا، ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي رواية ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، حتى وإن لم يسكر ملء الكف، لكن كون كثيره يسكر أصبح حراما لا يجوز معاقرته. ومن شرب الخمر ومات ولم يتب منها لم يطعمها في الآخرة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. ومن شرب الخمر ثم لم يتب لم تقبل له صلاة 40 يوما، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه خارج الصحيح. والعقل محله القلب على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه في الدماغ، والصحيح أنه في القلب، وبين القلب والدماغ تعلقات من حيث أن الإنسان إذا ضرب في رأسه ربما فسد عقله. قال الله عز وجل أم لهم قلوب لا يعقلون بها، فالأدلة دالة على أن العقل في القلب، وللعلامة الشنقيطي مؤلف في ذلك أجاب فيه وأفاد. قوله: وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن، يعني ثلاث مسائل أحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يكون الحكم النبوي فيهن ظاهرا، وذلك لوقوع الاختلاف فيهن في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. وتعلمون أن عمر رضي الله عنه كان من الفرضيين، وربما خالفه ابن عباس، وربما خالفه زيد بن ثابت، إلى غير ذلك من المسائل التي وقع فيها الخلاف. وكان يحب أن يكون العهد فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الخروج عنه بحال إلا بما يعني أن يكون منسوخا. قوله: عهدا ننتهي إليه، أي علما ننتهي إليه ونأخذ به، قول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الجد، والجد حكمه عند الفرضيين أن منزلته منزلة الأب، إلا إذا وجد الأب فإنه يحجب الجد. وقد جاء حديث عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجد، وكان قد ذكره الشيخ مقبل في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ولكن رجع عنه لتصحيف فيه والله أعلم. والكلالة هو الرجل يموت ليس له ولد ولا أب، كما قال الله عز وجل: يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، الآية. وقد نزل شأن الكلالة في جابر رضي الله عنه، إلا أن عمر رضي الله عنه لعله لم يتفطن للآية أو لم يفهمها، وإلا فقد ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في صدره، لأنه قال: يا رسول الله في الكلالة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما تكفيك آية الصيف؟ يقصد بها آية الكلالة، وضربه في صدره. وأبواب من أبواب الربا، أبواب الربا كثيرة، أبواب الربا كثيرة، ويجمعها أن الربا ينقسم على قسمين: ربا فضل وربا نسيئة. ولا بد من معرفة تفاصيل هذا النوع من البيوع حتى يسلم الإنسان من الوقيعة فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وأشهر الربويات الذهب والفضة، فلا يجوز بيعهما إلا يدا بيد، مثل بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. وقد تقدم الكلام على الربا في باب البيوع والحمد لله. قوله: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع، نوع من الشراب كان يشرب في اليمن لا سيما في البلاد الباردة، يشربه اليمنيون لا سيما في البلاد الباردة. والذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من جيشان، وجيشان أظنه بين البيضاء وشبوة أو من أحدهما، وسألوه عن شراب يصنعونه من العسل وكذلك من الشعير، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيسكره؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: كل شراب أسكر فهو حرام. جاء بهذه القاعدة العظيمة التي تحدد المباح من الأشربة من الحرام من الأشربة: ما لم يسكر فهو حلال على أي حال كان، وما كان يسكر فهو حرام على أي حال كان. ما لم يسكر كثيره وقليله حلال، وما أسكر قليله وكثيره حرام. والبتع نبيذ العسل، ينبذون العسل، وربما نبذوا الشعير إلى الآن، لو تذهب إلى صنعاء وتلك المناطق تجد ينبذون الشعير، ينبذون العسل، ينبذون كثير من المشروبات. وبالنسبة للنبيذ، من حيث إذا كان ينتبذ صباحا ويشرب مساء لا سيما في البلاد الباردة فلا بأس به، بل ربما في أيام الشتاء يستمر لثلاثة أيام ولا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ له إلى ثلاثة أيام وربما إلى يومين، كما في حديث عائشة وأنس بن عباس. وأما في البلاد الحارة فربما الانتباذ ليلة واحدة يؤثر فيها. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما انتبذ له غدوة فيشربه عشية، وينتبذ له عشية فيشربه غدوة، فيحمل على أنه كان يشرب في أكثر من يوم في أيام الشتاء، وأنه كان يشرب في يوم في أيام الصيف، لأن الشراب سرعان ما يتغير بسبب الحرارة، فإذا تخمر لم يجز شربه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشربه اليوم وليلة، فإذا بقي شيء سقاه الخادم وإلا أمر به فصب في الأرض. وقد أخطأ أبو حنيفة خطأ جسيما حين ذهب إلى إباحة النبيذ مطلقا احتجاجا بمثل هذه الأحاديث، فإن نبيذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكر ولم يكن يلحقه التغير إلى درجة التخمر، وأبو حنيفة أبتى بحله وخالفه الجمهور. وقد ذكر أنه مر برجل وقد شرب من النبيذ حتى ثمل، فقال له: يا أبا حنيفة يا ابن الفاعلة. فقال له أبو حنيفة: أنا الذي أبحته لك. الشاهد أن باب النبيذ من حيث الأصل حلال، لكن ما ضابط النبيذ الذي هو حلال؟ ما لم يتخمر ويسكر. قوله: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا، أي سمرة كما جاء في بعض الروايات، لعله باع خمرا متأولا، وإلا فهو صحابي جليل لا يجوز الطعن فيه بحال. فقال: قاتل الله فلانا، وهذا دعاء عليه بمعنى لعن الله فلانا، قتل الإنسان ما أكفره أي شيء خلقه. وهذا من الأوجه التي يستدل بها أهل العلم على جواز لعن المعين إذا احتيج إلى ذلك، والجمهور على المنع من ذلك. قوله: ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فيه أن العالم قد يفوته بعض العلم، وهذا دليل من الأدلة على أن كثير من الخلاف الذي وقع بين الصحابة أو بين العلماء سببه إما غياب الدليل والنص، وإما التأويل، وإما وجود نص يراه أقوى من النص الذي خالفه. وقد ألف ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر فيه مثل هذه المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عليهم، وكذلك السلف رضي الله عليهم. قوله: لعن الله اليهود، اللعن هو الطرد من رحمة الله، ويأتي بمعنى السب، وهو في حق المؤمن المسلم طردا مؤقتا، وفي حق الكافر دعاء بالطرد المؤبد. اليهود سموا بهذا لتهودهم أو نسبة إلى يهودا، قيل بأنهم يقرؤون التوراة وهم يتهودون أي يتمايلون. قوله: حرمت عليهم الشحوم فجملوها، حرم الله عليهم الشحوم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم. فالشاهد أن الله حرمها عليهم فذهبوا يصنعونها ويجملونها ثم يبيعونها من غيرهم، فقالوا: نحن ما نأكلها، وهم في الواقع قد أكلوا ثمنها، وآكل الثمن كآكل العين. وإلا على هذا سيذهب آخر ويبيع الخمر ويقول: أنا ما أشربها، والآخر يبيع الحشيش ويقول: أنا ما أشربها، وكل يبيع ما يريد ثم يقول: أنا ما أكل وما أشرب. فما حرم أكله وشربه حرم ثمنه. وفي الحديث ما عليه اليهود من التحيل على الله عز وجل وعلى شرعه في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وفيه النهي عن التشبه باليهود ومن إليهم. بهذا الحديث نكون قد انتهينا من كتاب الأشربة، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.